إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية لله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. أيها المؤمنون، لقد اتفقت كلمة عقلاء هذه الأمة المرحومة من المربين والمعلمين والمصلحين على ضرورة توحيد مناهج التعليم أو مناهج التربية وبرامج التعليم والعمل على إصلاحهما بكل حزم وعزم وشجاعة وإخلاص وعناية، وإلا كنا جالين على أبنائنا وعلى مستقبلهم غاشين للأمة في جيلها وشبابها متسببين في خسارة رأس مالها الضخم وكنزها الذي لا يقدر بثمن. وهذا الواجب العظيم والثقيل في نفس الوقت يقع ابتداء على عاتق الوالدين، ألا وهو تحبيب العلم وأهله إلى نفوس أبنائهم وبناتهم، لا سيما العلم الشرعي، علم الدين، لأن في جمعه وتحصيله بركة، وأي بركة، إذ هو أشرف العلوم كلها وشرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. وأول ما يتعلمه الطفل من أبواب العلم بعد تلقينه التوحيد والإيمان القرآن تلقينا وقراءة وترتيلا وحفظا وإتقانا، لأن تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى في سن الصغر للطفل عون له على بقاء فطرته على سلامتها، واللسان على فصاحته، والعقل على قوة تفكيره وسلامة نظره. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن الكريم عظمت قيمته، من تعلم القرآن الكريم عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رقى طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. ولقد أشاد كثير من علماء الأمة، علماء هذه الأمة المرحومة، زادها الله تعالى شرفا وعزة المشتغلين في حقل التربية والتعليم بأهمية تعليم القرآن للأطفال وتحفيظه لهم ولو كان قليلا لا يتجاوز الآية الواحدة في اليوم أو اليومين. وبينوا أن تعليم القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج التربوية، المناهج الدراسية والأسلاك التربوية وفي جميع الأعمار، لأنه شعار من شعائر الدين الذي يؤدي إلى تثبيت العقيدة وترسيخ الإيمان وحفظ القيم والأخلاق. ولقد أوصى الغزالي في الإحياء على تعليم الطفل القرآن، على تعليم الطفل القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار، ثم ينتقل به بعد ذلك إلى معرفة بعض الأحكام الدينية لمسائل الحلال والحرام وأمهات الطاعة من صلاة وصيام وغير ذلك. وقد عقد المؤرخ ابن خلدون في مقدمته فصلا مهما في فضل تعليم الأبدان القرآن، فقال: اعلم أن تعليم القرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في أمصارهم، لأن لما يسبق فيه إلى القلوب من ترسيخ الإيمان وعقائده. ثم أشار بعد ذلك إلى أن القرآن أصل في التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات، وسبب ذلك كما قال: لأن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، لأن الأول السابق إلى القلوب كالأساس للملكات. انتهى كلامه. وعلى هذا عباد الله، درج سلفنا الصالح يعلمون أبناءهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويدفعون بهم إلى الكتاتيب والمدارس والمساجد، يختارون لهم أحسن المؤدبين وأجود المعلمين محتسبين الأجر والثواب لهذا التعليم والتقييم والصبر عليه، مستشعرين ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، جاعلين نصب أعينهم تلك النصوص المرغبة والمحفزة لنيل الدرجات العلى في أعلى جنات النعيم. ومن هذه النصوص، وهذا غيظ من غيظ، ما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، كل الخيرية في هذين الأمرين، أن تكون معلما أو متعلما، والموضوع واحد وهو القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويفوز من جمع بينهم. وهذا الحديث مروي في الصحيحين، رواه أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سمع هذا الرجل الصالح هذا الحديث من عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: هذا الذي، أي هذا الحديث، أقعد لي مقعدي هذا. وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة حجاج. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي هذا يقرأ القرآن في المسجد الأعظم 40 سنة، ويقصد المسجد الشام في ذلك الوقت،
كان يقرأ القرآن في المسجد الأعظم 40 سنة ولم يكن يتخلف قط عن موعده، بل كان يحمل في يوم المطير، يعني اليوم الذي ينزل فيه المطر، على أعناق الرجال يوضع في المسجد لما يرى من الشرف والذكر في تعلم القرآن وتعليمه. وكيف لا، والله عز وجل يقول لنبيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ومن هذه النصوص عباد الله ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والدارمي والحاكم عن هريرة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور، نوره مثل ضوء الشمس، ويحل والداه حلتان، أو يكسى والداه حلتان لا يقول بهما الدنيا. اللباس الذي يلبسه والداه هذا الحافظ لكتاب الله عز وجل لا يقوم بهما الدنيا. فيقولان: أي والدان، بما كسينا؟ ما السبب؟ قال: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. ومن هذه النصوص أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، وهذا فيه دليل على أنهم كانوا يتعلمون جميعا دون استثناء، الصغير والكبير والعالم والأمي يعلمنا التشهد الذي هو فرض في الصلاة كما يعلمنا الصورة من القرآن. وقد حافظ لنا التاريخ مكتبات الملوك والأمراء إلى مؤدبي ومعلم أبنائهم، وكيف كانوا يطالبونهم بتحفيظ وتعليم أبنائهم القرآن قبل أن ينتقلوا بهم إلى أدب أو علم. فهذا الخليفة هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف لما دفع بولده الأمين إلى مؤدبه ماذا قال له؟ قال له: يا أحمد، وهذا اسم مؤدب ابن الخلف، يا أحمد، إن أمير المؤمنين دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، وطاعته لك واجبة، وكن كما ظن بك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، بدأ بها، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن، وعلمه السنن وعلمه مقاصد الكلام وبدأه، وألا يضحك إلا في أوقات الضحك. وهذا هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي يقول لسليمان الكلبي أحد مؤدبيه: إن ابني هذا هو جدة ما بين عيني، إشارة إلى حبه وتعلقه بولده. ولكن ما الذي يريده من المؤدب؟ قال له: إن ابني هذا جدة ما بين عيني، وقد عهدت إليك تأديبه بأن تؤدبه، فعليك بتقوى الله وأداء الأمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله وتقرئه في اليوم 10 آيات. يحفظ القرآن حفظ رجل يريد الكسب، حفظ القرآن حفظ رجل يريد الكسب، ما أعظمها من كلمة ومن أسلوب راق في التحفيز والتشجيع على حفظ القرآن الكريم. ذكرته بهذا الأثر كلاما قال له لي أحد القلورين على هذه اللغة العربية، قال إن هذه اللغة لا يمكن أن تترقى وأن تتطور في بلادنا ما لم تصبح لغة الخبز، يعني تعلمها وإلا عجبت بالمنصب. أما إذا كان الأمر بالاختيار فإن الناس يجتهدون بها، لأن قلوبهم وعقولهم مرتبطة بلغة غيرهم للأسف الشديد، وهذا من الإنجازية في المكان. ولقد كانت هذه الأمة المرحومة في سابق عهدها وعز مجدها تحتفي بحفظة القرآن وتشجعهم وتكرمهم وتقيم لهم الشأن وتريهم الاهتمام وتقدمهم في المحافل والمناسبات. روى البيهقي في السنن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان ونعمل لهم القلية والكشخار، وهو نوع من الخبز اللذيذ تشجيعا لهم. كانوا يأخذون الصبيان من الكتاب، قال: فنقدمهم ليصلوا لنا شهر رمضان، ليصلوا لنا شهر رمضان. وكانوا يفرحون، وقبل ذلك كانوا يشددون في تعليم الأبناء القرآن إلى حد الضرب أو الحبس، حتى قال عكرمة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي يعلمه القرآن والسنة، يعني حتى لا يهرب، يضع الكبل يعني الحبل الشديد في رجلي يعلمني القرآن والسنة، لأنه يحرص على مصلحتي. وكانوا يفرحون أشد الفرح إذا حفظ الصبي شيئا من القرآن أو حفظ القرآن كله. كانوا يقيمون له وليمة تسمى بوليمة الحذاء، ولهذا يقولون إذا حذى الصبي، يعني إذا كان ماهرا بتعلم القرآن أو حفظ القرآن يصنعون له طعاما يطعمون الناس به شكرا لله على توفيقه. ولهذا قال الحسن كما روى ذلك الدارمي، قال الحسن رحمه الله: كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا له جزورا وأطعموا الناس من ذلك. كان إذا حذق، يعني إذا ماهر بالقرآن ذبحوا له جزورا وأطعموا الناس من ذلك الخير. بل كان بعض السلف يعد أن من أسباب هلاك الناس وقلة الخير في هذه الأمة إعراض الناس عن تعلم القرآن، بل قالوا أن سبب رفع العذاب عن الناس كان بسبب تعلم الصبيان القرآن. وروا في ذلك آثارا عديدة، حتى قال ثابت ابن عجلان الأنصاري فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، قال: كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنه. قال محمد بن عمران: الحكمة المراد بها القرآن، يعني كان الله سبحانه وتعالى كأنه يريد عذاب تعليم أهل الأرض، فإذا سمع الصبيان يتعلمون القرآن ويتلقون الحكمة والقرآن عين الحكمة صرف ذلك عنه. وكان عبد الله بن عيسى رحمه الله يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن، لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. ومفهومه أنه إذا زهدت هذه الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وصارت أبناءها عن تعلم القرآن وحفظه فقد تودع منها. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يحفظنا وإياكم وأن ينفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله تذكرة لأولي الألباب سبحانه وتعالى، جمع فيه من الحكم والعلوم العجب العجاب، جعله أجل الكتب قدرا وأغزارها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق ولا شك فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، عنت في قيوميته الوجود وخضعت له الرقاب. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأفضل الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأنجاب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المعاد. أيها المؤمنون، إننا مهما بذلنا من الجهود وأعددنا من القوة وأنفقنا من الأموال للحفاظ على هويتنا ومقامنا في الأمم فلن نكون بمعزل عن السبب الذي جعلنا الله به خير أمة أخرجت للناس، والحبل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعتصم به ونعتز بالانتساب إليه، ألا وهو كتاب الله الذي قال الله تعالى فيه لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال لهذه الأمة المرحومة: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. إنه من الضعف والهوان بل ومن الحماقة عباد الله أن نزهد في هذا المراء وأن نعرض عن هذا الخير العظيم الذي فيه وبه عزنا وقيمتنا وقدرنا ووجودنا وسيادتنا على من جعلنا الله سبحانه وتعالى أسيادا عليه. تعلمون عباد الله جميعا أن بلدنا الحبيب هذا الذي نعيش في ربوعه قد عانى من ويلات الاستعمار الحاكم ومن خبثه ومكره، لم يكن تعلقه بالأرض وبخيراتها وبما فيها من المعادن والثروات بقدر ما كان هدفه وغايته طمس هوية هذه الأمة والعمل على مسحها وإتلافها بل وإبعادها عن دينها الذي هو مصدر عزها ومجدها في جميع مناحي الحياة حتى لا تموت بصلة إليه. فهذا الحاكم الفرنسي قال في ذكرى مرور 100 سنة على احتلال فرنسا للجزائر ما دام هذا القرآن موجود عند هؤلاء الجزائريين وما داموا يتكلمون العربية فلن نستطيع أن نزيل القرآن من وجودهم ولا أن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. وهذا لاكوست وزير المستعمرات الفرنسية يقول للصحافة بعد أن أحرجته بسؤال على إثر حادثة وقعت في ذلك الوقت وهو أن فرنسا تكفلت بتعليم 10 فتيات من الجزائريات في أرقى المدارس الفرنسية ولما حان وقتنا تخرجهن وتكريمهن ظهرنا بالزي الإسلامي في ذلك الحفل الذي أقيم بمناسبة ذلك. فقيل له ما هذا؟ قال وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ولهذا أيها المؤمنون سعى المستعمر إلى غلق وهدم المدارس والمساجد والكتاتيب والزوايا التي كانت تعتني بحفظ القرآن الكريم. عمل كل ما في وسعه لطمسها وإزالتها بل وهدمها مع أنها قد عملت على إفساد بعضها بإدخال البدع فيها والترويج للعقائد الفاسدة ولكن مع ذلك بقت تناضل وتجاهد وتقاوم وتؤدي عليها من واجب تعليم القرآن وتحفيظه. أيها المؤمنون ها نحن اليوم نعيش في هذه النعمة، نعمة الاستقلال التي من الله عز وجل علينا بها وفي عز الرفاهية والوصل من الرزق والأمن ونحن مع ذلك نتقاعس ونتكاسل ونتهاون في الحفاظ أو في تشييد وبناء هذه الدور وهذه المعاهد وهذه المدارس وهذه المحاضر ولا نسعى إلى إعانة القائمين عليها من المحسنين من المهتمين بشأن التعليم والتربية والتحفيظ. إنه يتوجب علينا على عقلاء الأمة ومحب الخير لهذا البلد أن يسعوا جاهدين إلى الحفاظ بل وإلى إنشاء وبناء هذه المدارس حتى ولو كانت تمثل الشيء الصغير، لا أقول في المساجد فحسب بل حتى في الأحياء السكنية، بل ينبغي أن تعد إحدى المرافق الاجتماعية. وأنتم تعلمون ما يجري الآن في هذه الأحياء من انتشار رهيب لهذه الأفات ومن أعظمها شرا وفتكا بالنفوس والعقول المخدرات على اختلاف أنواعها أذهبت بشبابنا وبصبياننا وبصغارنا وهم في سن التمدرس ولا أقول في سن الجامعة وما أكثر من ذلك. إذا لم نجد لهم مثل هذه المحاضن، إذا لم نزج بهم إلى هذه المدارس، كيف لنا أن نحصنهم؟ كيف لنا أن نمنع عن هذا السوء؟ وتعلمون أن رفاع السوء أنشط الناس في جلب أتباعهم وأنصارهم، وأما أهل الخير وأعوانه فقليل وقليل ما هم. فتعاونوا رحمكم الله واجتهدوا في مثل هذا الأمر العظيم، فوالله إن وجود غرفة في حي لا تتعدى مساحتها 10 أمتار يتعلم فيها 6 كتاب الله عز وجل لهو بمثابة الرئة التي نتنفس بها جميعا. أقول هذا وأعتقده، فإذا أجهضت وأخلقت مات الناس جميعا. هناك للأسف من يسعى إلى منع الناس من هذا، وربما ظن أن هذه المدارس تكون خطرا على الأمة أو خلفية وقاعدة للتعصب والعنف أو ربما الإخاء كما يقولون. إلى غير ذلك من الأراجيف والأباطيل. فلنكن على وعي وعلى إدراك مما يحاك بهذه الأمة، ولنسعى جاهدين عباد الله، ونتعاون جميعا على بعث هذا الجديد، هذا الجيل، ليتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا ومنافسة وأداء وإكراما وتشجيعا لهؤلاء الحفظة، حتى نقي أمتنا هذا الانحراف وهذا السيل الجارف الذي صار يعبث بمقوماتها وبأخلاقها وبقيامها. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ أمة الإسلام، وأن يحفظ خاصة شبابها وشباتها، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يكونوا متعاونين على الخير متكاتفين على فعل الخيرات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.